أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. صدق الله العلي العظيم. يحتفي العالم بعد يومين باليوم العالمي للتسامح. هذا اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة سنة 1996 اعتمد اليوم 16 من شهر نوفمبر تشرين الثاني حتى يحتفل فيه كل عام بالتسامح، وهو يصادف يوم الاثنين المقبل. التسامح، كلمة التسامح في اللغة العربية لها معنى أخلاقي، وهي تعني التساهل، وتعني الجود والسخاء، وتعني العفو وتنازل الإنسان عن حقه تجاه الآخرين. هذا المعنى الأخلاقي لكلمة التسامح في اللغة العربية، لكن هذا المفهوم أخذ بعدا أوسع، صار له معنى أوسع وأرحب، وخاصة بعدما تبنى هذا المفهوم التنويريون في أوروبا. البيان الذي صدر عن اليونسكو سنة 1995 حول التسامح واعتمدته الأمم المتحدة، وعلى أساسه تعين يوم الاحتفاء بالتسامح العالمي، هذا البيان تحدث عن معنى التسامح في اللغة الإنسانية المعاصرة. في هذا البيان ورد أن التسامح يعني الاحترام والقبول للتنوع الثري لثقافات عالمنا، وبشكل أوضح لأن الناس متنوعون في ثقافاتهم في توجهاتهم، لا بد وأن يقبل بعضهم بعضا، وأن يحترم بعضهم بعضا، فكل جماعة يمارسون دينهم ويعبرون عن ثقافتهم وعن ذاتهم الحضارية بالطريقة التي يريدونها، وعلى الآخرين أن يحترموا هذا الأمر. أنا أحترمك أن تمارس دينك وأن تعبر عن ثقافتك بالشكل الذي تريد، وأنت أيضا تحترمني. أصبح معنى التسامح الآن في مفهومه الإنساني العالمي الإقرار بالتنوع واحترام الناس في تنوعاتهم الدينية والثقافية والحضارية. طبعا هذا المفهوم تبلور في أعقاب حالة من الاحتراب والصراع والنزاع الذي عاشته أوروبا. في أوروبا وخاصة في العصور الوسطى كان هناك استبداد ديني سياسي، كنيسة متحالفة مع ملك مع إمبراطور، وبالتالي محكوم على الناس أن يخضعوا لهذه الكنيسة وأن يخضعوا لهذا الدين الرسمي. هذه مقولة الناس على دين ملوكهم نشأت في العصور الوسطى في أوروبا، يعني أن الملك، أن الحاكم في أي بلد أوروبي من حقه أن يعين للناس دينهم، هو اللي يعين الدين، كما أنه يعين لهم الاتجاه السياسي والاقتصادي. الناس يجب أن يكونوا على دين ملكهم حاكمهم. هذه المقولة ظهرت هناك، الناس على دين ملوكهم. الكنيسة كان لها تصورات ترتبط بالكون، بالطبيعة، بالحياة، ولا يحق لأحد من الناس أن يتبنى تصورا آخر، تصور يرتبط بتشريح جسم الإنسان، تصور يرتبط بالفلك، تصور يرتبط بالطبيعة، لا أبدا. أطلقت الكنيسة على كل رأي علمي أو فلسفي مخالف لآراء الكنيسة، أطلقوا عليه هرطقة. وهؤلاء الذين يتبنون مثل هؤلاء الآراء، مثل هذه الآراء المخالفة للرأي الرسمي للكنيسة، يكون حكمهم الإحراق أو الإعدام أو مختلف أنواع العقوبات. صارت انشقاقات داخل الكنيسة. كان المذهب الكاثوليكي انشق فيما بعد المذهب البروتستانتي. المذهب الكاثوليكي الكنيسي الحاكم آنذاك عارض هذا المذهب الجديد، البروتستانتية عارضها الكاثوليك، وبالتالي دخلوا معهم في حروب وفي حالة اضطهاد، وأحرقوا أكثر من 300 من الأساقفة ورجال الدين من أتباع المذهب البروتستانتي. فصار هناك أيضا احتراب بين المذاهب، لكن هذولا أيضا كانوا ضعاف في البداية وكان الاضطهاد يقع عليهم، فلما تقووا وأصبحوا يحكمون بريطانيا أعادوا الصاع صاعين للكاثوليك اللي اضطهدوهم فيما مضى. وهكذا عاشت أوروبا حالة استبداد وحالة احتراب عنوانها الدين، الدين المسيحي كما تفهمه هذه الكنيسة أو تلك الكنيسة، هذا المذهب المسيحي أو ذلك المذهب المسيحي. وحصلت فظائع وفجائع كبيرة في أوروبا، كم من العلماء قتلوا، كم من العلماء والمفكرين أحرقوا، ناس هجروا بلدانهم، ناس سجنوا، ناس قمعوا، ناس اضطهدوا. حالة شديدة من الاحتراب وحالة شديدة من النزاع. في بعض فتراتها أطلقوا عليها حرب 30 عاما في أوروبا في القرن 16. كانت فيها فظائع كثيرة من أتباع كل جهة على الجهة الأخرى. هنا بدأ المفكرون في أوروبا، بدأ الواعون في أوروبا يتلمسون الطريق. إلى متى نحن نعيش هذه الحالة؟ إلى متى نحن نعيش حالة الاحتراب باسم الدين؟ كنيسة ضد كنيسة، وملك يتحالف مع هذه الكنيسة ويمارس استبداده علينا، وتكون هناك عرقلة لمسار الإبداع العلمي. لا أحد يستطيع أن يفكر علميا، أن يبدع نظرية، أن يعطي رأيا حول الكون، حول الطبيعة، حول الحياة. الكنيسة له بالمرصاد. هنا بدأ طرح مفهوم التسامح، التسامح الذي يعني أن الناس أحرار في عقائدهم، أن الناس أحرار في أديانهم، كل إنسان، كل جماعة، كل قوم أحرار، أي مذهب يتعبدون به، أي دين يدينون به، وأن السلطة السياسية الزمنية غير معنية بأديان الناس، السلطة معنية بالحياة العامة الاقتصادية السياسية. أما الجانب الفكري، ماذا يعتقد الناس، بماذا يؤمن الناس، هذا ليس من مسؤولية السلطة. فلا بد من الفصل بين الشأن السياسي، بين الشأن الإداري، وبين الشأن الديني. ثم لا يصح اضطهاد أحد لرأي، لفكر، لمعتقد. وبدأت تشيع هذه الفكرة، فكرة التسامح. المفكرون كتبوا مقالات، كتبوا رسائل حولها، وبعضهم دفعوا الثمن، لأن هناك من عارض مفهوم التسامح. بعض المفكرين التابعين للكنيسة كتبوا وأطلقوا مقولات ضد التسامح، أن التسامح يعني الفوضى، أن التسامح يعني الدمار، أن التسامح يقضي على العقيدة المسيحية الحقيقية الصحيحة، أن التسامح يجعل الناس يعيشون اللامبالاة، أن التسامح يجعل الناس يصيرون إلى النار يوم القيامة، ولماذا نترك الناس يدخلون النار؟ وأحدهم التقط من الإنجيل عبارة استدل بها على إكراه الناس على الدين، أرغموهم على الدخول، يعني على الدخول في المسيحية، في الدين، أرغموهم، مو على هواهم، ما يبغى، لا، لازم يبغى، لازم يدخل في الدين، لازم يدخل في هذا المعتقد. دعاة التسامح دفعوا الثمن، قتل من قتل، أحرق من أحرق، سجن من سجن، لكن في الأخير انتصر هذا المفهوم، مفهوم التسامح، وقامت الدولة الأوروبية الحديث على أساس هذا المفهوم، مفهوم التسامح، احترام أديان الناس واحترام ثقافات الناس. وبالتالي تجاوزت أوروبا حال الاستبداد السياسي والديني، وساد مفهوم المواطنة واحترام خيارات الناس. وشيئا فشيئا تبلور هذا المفهوم ضمن المؤسسات الدولية والأممية، ولذلك تبنت الأمم المتحدة في سنة 1996 الاحتفاء باليوم العالمي للتسامح، الذي يصادف يوم الاثنين المقبل 16 تشرين الثاني 16 نوفمبر. ماذا عن واقعنا كمسلمين؟ العالم يحتفي بالتسامح ويتحدث عن التسامح، يحتفل الأوروبيون ويحتفل أبناء المجتمعات المتقدمة بأنهم تجاوزوا المآسي التي عاشتها بلدانهم ومجتمعاتهم في تلك القرون الماضية، تجاوزوا حالة الاحترام، تجاوزوا حالة الفرض والقهر والاضطهاد، وأصبح كل يعيش وفق اختياره، وفق دينه. بلدانهم يعيش الناس فيها حرية دينية كاملة، الإنسان يعتنق أي دين، أي مذهب، بيسوي لدين جديد، مذهب جديد، ما لهم شغل فيك، في فكرتك، في دينك، في اتجاهك، ما ليسوا معنيين بذلك. طبعا هناك حرية فكر، يمكن أن يطرح رأي في مقابل رأي، فكر في مقابل فكر، لكن الناس أحرار فيما يتبنون ويختارون. من المؤسف أن مثل هذا اليوم العالمي للتسامح يمر علينا، وكل دولنا معنية بالاحتفاء بهذا اليوم، لأن دول أعضاء في الأمم المتحدة، والأمم المتحدة طلبت من كل الدول الأعضاء فيها الاحتفاء بهذا اليوم، اليوم العالمي للتسامح. مع الأسف الشديد أن ساحتنا العربية والإسلامية يمر عليها هذا اليوم وهي تعيش حالة بشعة من الاحتراب والتطاحن، حروب ومعارك في أكثر من ساحة، عنف وإرهاب، لا يكاد يوم يمر على هذه الأمة، على هذه المجتمعات دون حدوث حدث مؤلم فظيع كالذي حصل أمس في بيروت، البارحة في بيروت، ناس أبرياء، ناس في الشارع، شارع مزدحم، يفجر هؤلاء أنفسهم بأحزمة ناسفة كما يبدو، ويكون الضحايا ما يقارب 50 شهيد وأكثر من 200، ولا أدري هل زادت الأرقام أو لا، من الجرحى، وما يترتب على ذلك، وقبله ما حصل في بنغلاديش، ناس في حسينية أيام عاشوراء يحتفون بمناسبتهم الدينية فيحصل تفجير في أوساطهم، وفي باكستان وفي نجران وهنا في سيهات وفي نيجيريا وفي مختلف المناطق. هذه الحالة من الإرهاب والعنف إلى متى ستعيشها ساحاتنا العربية والإسلامية؟ إننا ونحن نستقبل اليوم العالمي للتسامح ونسمع حتى في داخل أجوائنا حديث في البلاد العربية والإسلامية، حديث عن التسامح وعن التسامح في الإسلام، ولكن المسألة لم تعد مسألة أخلاقية وعظية. التسامح الآن أصبح نهجا سياسيا يجب أن تلتزم به الدول، أصبح قانون، أصبح ثقافة، أصبح بيئة حاضنة لحالة التسامح. ولذلك فإن البيان العالمي للتسامح يشير إلى هذا الأمر، يشير إلى أن على الدول، على كل دولة، على كل حكومة أن تكون سياستها منسجمة ومنبثقة من مفهوم التسامح، تحترم التنوع الموجود في مواطنيها، في عقائدهم، في مذاهبهم، في توجهاتهم، ولا يصح أبدا لدولة، لسلطة، أن تنظر إلى مواطنيها من خلال أفكارهم، من خلال معتقداتهم، أديانهم، مذاهبهم، هي غير معنية بذلك، هذا شأن خاص يخصهم. وبالتالي فإن مفهوم المواطنة هو الذي يجب أن يسود وأن يتحقق، مواطنة ومواطن قبل كل شيء آخر وفوق كل شيء آخر. اليوم العالمي للتسامح يعني أن تلتزم الدول والحكومات بتحويل هذا المبدأ وهذا المفهوم إلى نهج قانوني سياسي. الجانب الآخر الذي يركز عليه البيان العالمي للتسامح هو موضوع التربية والتعليم، أن تكون التربية والتعليم للناشئة في المجتمعات تربي النشأ على التسامح وعلى قبول الآخر. ولعل من عاشوا فترة في أمريكا، في أوروبا، في الدول الأخرى، ودخل أبناؤهم في المدارس هناك، يعرفون كيف أن المدارس، مناهج التعليم والأجواء العامة في المدارس هناك تشيع أجواء الاحترام المتبادل. هناك حصص ومواد دراسية إذا كان الفصل أو المدرسة فيها طلاب ينتمون إلى أديان، إلى ثقافات مختلفة، فإنهم يطلبون من الطلاب حسب دياناتهم أن يتحدثوا عن دياناتهم. طالب مسلم في المدرسة يطلب منا: هل عندك استعداد أن تتحدث لزملائك الطلاب عن دينك، عن مذهبك، حتى يعرفوا منك وبالتالي يحترمونك كما أنت، بالتنسيق مع عائلته وأسرته يفسح له المجال أن يتحدث عن دينه، وتراعى كل الخصوصيات الدينية، مناهج التعليم هناك تربي على احترام التنوع، على احترام خيارات الآخرين. وهذا ما يؤكد عليه البيان العالمي للتسامح. لكن مع الأسف الشديد في بلداننا العربية والإسلامية على العكس من ذلك، في مدارس التعليم يعلم النشأ على التعصب، يعلم الأبناء على احتقار أتباع الديانات الأخرى، المذاهب الأخرى، الأفكار الأخرى. ثم بعد ذلك نتعجب لماذا يخرج هؤلاء الإرهابيون في مجتمعاتنا وفي بلادنا. نحن الذين غرسنا البذرة في نفوسهم من خلال التعليم على التعصب، التعليم على التحريض على الغير، هذا هو الذي يزرع بذور الإرهاب والعنف في نفوس هذه الناشئة. هذا الأمر الثاني الذي يرتبط بالتربية والتعليم. الأمر الثالث ما يرتبط بالمؤسسة الدينية أو بالتوجيه الديني. في تلك المجتمعات تحول دور الكنيسة. الكنيسة التي كانت سابقا مصدر للتعصب ومصدر لتشريع الاضطهاد الديني، تغير الخطاب فيها في معظمها. النهج العام في الكنيسة هو النهج الذي يدعو إلى المحبة. لا نقول هذا إعجابا أو قبولا بالكنيسة، هم لهم دينهم، لهم توجههم، ونحن نعتز بديننا وإسلامنا، لكن نريد أن نعرض جانب التوجيه الثقافي للمجتمع من خلال الدين. يؤكدون على المحبة، يؤكدون على الاحترام المتبادل. صحيح هناك قساوسة، هناك توجهات متطرفة، ولكنها تبقى محدودة ومعزولة. النهج العام هو أن الكنيسة ما عادت تقبل الاضطهاد ولا تقبل التمييز بالناس على أساس أديانهم ومذاهبهم، لا أقل في خطابها العام المعلن. لكننا مع الأسف الشديد في مجتمعاتنا الإسلامية لا يزال الدين يستخدم للتعبئة وللتحريض. الخطاب الديني في كل مذهب من المذاهب في الغالب في المعظم يوجه الأتباع في تعبئتهم ضد الطرف الآخر. مشاكل اجتماعية كثيرة عند الناس، أزمات اقتصادية، قضايا مختلفة، لكن الخطاب الديني لا يجد نفسه معنيا بهذه الأمور وهذه المشاكل. يركز على الخلاف العقدي وعلى الخلاف المذهبي، وقلنا وقالوا وهم على باطل ونحن على حق وحصل كذا في التاريخ. هذه التعبئة والتحريض فعل ورد فعل هي التي تخلق الأجواء لمثل هذه الظواهر العنفية والإرهابية والتوجهات التعصبية. المجال الرابع الذي يشير إليه البيان العالمي للتسامح مجال الإعلام. الإعلام يجب أن يحظر فيه أي طرح عنصري، أي طرح فيه تحريض على الكراهية. بمثل هذه الأمور يمكن خلق مجتمع يحترم التنوع، يحترم بعضه بعضا، بحيث تكون الحالة العامة في المجتمع القبول. هذا له مذهبه وذاك له مذهبه. نحن الآن نعيش حالة من التنافر، بحيث لا يجرؤ الإنسان في بعض الأجواء أن يعلن عن رأيه الديني، عن عقيدته، عن مذهبه، عن توجهه. لماذا؟ هذا شأن خاص. وقد رأينا في ساحاتنا وفي مجتمعاتنا امرأة موظفة عندها جوال فيه نغمة أذان على مذهبها، يتحول إلى قضية، يتحول إلى مشكلة، وكأنه جريمة. أو سائق تاكسي فقير عند صورة لرمز ديني في سيارته، يتحول إلى قضية، ويصعد شخص معاه يحاكمه ويهدده، لماذا هذه الصورة في سيارتك؟ هذه مظاهر تدل على عدم احترام التنوع الديني. هذه السلوكيات لم تأتي من فراغ، جاءت من أجواء، جاءت من تربية، جاءت من حالة قائمة أفرزت هذه الأمور. لا يستطيع الإنسان أن يمارس حتى عبادته الدينية بحرية. أنا أذكر شخصيا في مرتين، مرة كنت في مستشفى، في المستشفى صار وقت الصلاة، ذهبت حتى أصلي في المصلى الموجود في المستشفى، وضعت لي ورقة حتى أسجد عليها. طيب صلاة نفس الوقت نتفق عليه، القبلة نتفق عليها، أركان الصلاة نتفق عليها، ورقة حتى أسجد عليها، حصلت مشكلة، جاء من انتهب الورقة مني وأراد يدخلني في مشكلة، ليش تحط هالورقة؟ هذا السجاد طاهر. يا أخي أنا إلي رأي فقهي، إلي رأي مذهبي، ماذا يضرك؟ ماذا يخصك؟ ومرة أخرى كنت في مسجد في أحد المنافذ الحدودية لبلادنا، وقت الصلاة رحنا نصلي نفس الشيء، المسؤول اللي هو الموظف في ذلك المكان وأنا أصلي دخل معي في معركة، أنا أجر الورقة وهو يجرها. شنو هالحالة يعني؟ ما الذي يعنيك مني سجدت على ورقة أو على حجرة؟ ما الذي يعنيك مني؟ هذه الحالة، النفوس معبأة، النفوس لا تتقبل أن الآخر يعبر عن ذاته. أنا عندي مذهب، عندي ذات، عندي توجه، أريد أن أعبر عن نفسي بشعائري بممارساتي. أنت لا ترضيك، أنت تراها بدعة، أنت تراها خطأ، شانك، لكن أنا مقتنع بهذا الأمر. هذه الحالة من التنافر هي التي تخلق الأجواء وتصنع الأجواء لحالات العنف، لحالات الإرهاب، لحالات الصراع والإحن والبغضاء بين أبناء المجتمعات. ونحن نحتفي بهذا اليوم، اليوم العالمي للتسامح، يجب أن نعود إلى مبادئ ديننا النقية. الآية التي افتتحنا بها حديثنا، الله تعالى يقول: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. أنا أسلمت وجهي لله، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ تقبلوا تدخلوا يانا في ديننا؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا تصفعهم، تضطهدهم، تحاربهم، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أنت تطرحها تبلغهم، والله بصير بالعباد. المسألة الدينية ترتبط بعلاقة الإنسان بربه. أيها الأحبة، نحن بحاجة كأفراد وكمجتمعات وكمؤسسات أن نعمق مفهوم التسامح في حديثك مع ابنك، في حديثك مع عائلتك، الخطاب الديني الذي تسمعه احرص على أن يكون خطابا يلتزم بمفهوم التسامح. بعض الأحيان الواحد يستخدم قاعدة الموت حق على الجيران، نطلب من الآخرين أن يكون خطابهم تسامحي، أما نحن لا، إحنا لازم نعبر عن رأينا. طيب رأيك المرتبط بك أهلا وسهلا، لكن الرأي اللي فيه إساءة للآخر، اللي فيها عدوان، فيه تحريض على الآخر، هذا غير مقبول، هذا غير صحيح. آن الأوان أن تفكر أمتنا، حكومات، شعوب، مجتمعات، مؤسسات دينية، إلى تجاوز هذه الحالة، وإلى أن نعيش كما تعيش الأمم الأخرى في وئام وفي سلام، نتفرغ للتنمية، نتفرغ لمعالجة مشاكلنا، نتفرغ للتقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي كما هو الحال للأمم الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يفرج عنا جميعا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اقض حوائج المحتاجين، فرج وفك سراح الأسرى والمعتقلين، اللهم من على المرضى بالصحة والعافية، ووفقنا لمراضيك، وجنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.